ولأن المصائب لا تأتي فرادى كما يقال، فقد ضرب جفاف مدمر أرض النيل ما بين الأعوام 457 إلى العام 464 هجري، أي العام 1065 إلى العام 1071 ميلادي، أي خلال فترة الاضطراب السياسي ذاتها. وقد تسبب هذا الجفاف في أفظع أزمة غذائية في تاريخ مصر خلال العصور الوسطى، وهي الأزمة التي سماها المؤرخون المصريون آنذاك الشدة العظمى، بل ذهب المؤرخ والفقيه المصري جلال الدين السيوطي إلى أن المجاعة التي ضربت مصر في تلك الأعوام أدت إلى غلاء لم يسمع بمثله منذ زمن يوسف عليه السلام. ومع هذا الفشل الأيديولوجي وتراكم المصائب السياسية والاقتصادية، كانت الدولة الفاطمية تواجه قوة سنية صاعدة في المشرق. فمنذ أن سيطر السلاجقة على العراق، جعلوا إحدى أولوياتهم السياسية تجريد الدولة الفاطمية من حكم مصر والشام، وإبعاد خطرها عن مركز الخلافة العباسية في بغداد. وقد كان هذا الأمر بنداً جوهرياً من بنود الاتفاق الضمني بين الخلفاء العباسيين والسلاطين السلاجقة، كما بينا من قبل. فقد كان الفاطميون عدواً سياسياً واعتقادياً للخلافة العباسية، أما من خلال السياسة فهم لم يعترفوا قط بشرعية الخلفاء العباسيين، وأما من حيث المعتقد فهم يحملون بديناً اعتقادياً مغايراً في العمق للرؤية الاعتقادية السنية. وكان أول السلاطين السلاجقة ببغداد طغرل مجاهراً بنيته القضاء على الشيعة، حتى قبل أن يدخل بغداد عام 1055 ميلادي 447 هجري، إذ يروي ابن الأثير أن طغرل صرح وهو لا يزال في طريقه إلى بغداد بنيته الزحف منها على الشام ومصر وعزل الخليفة الفاطمي المستنصر من منصبه. وقد حقق الزحف السلجوقي من بغداد تجاه مواقع القوى الفاطمية في الشام مكاسب مهمة قبيل الحروب الصليبية، فانتزع السلاجقة من الفاطميين القدس والرملة وحلب عام 463 هجري 1071 ميلادي، ثم دمشق عام 468 هجري 1075 ميلادي. وقد كانت الروح العدائية البيزنطية تجاه السلاجقة هي التي أنقذت الدولة الفاطمية من التصفية على أيدي السلاجقة قبل الحروب الصليبية بربع قرن. ففي العام 463 1071 ميلادي جهز السلطان السلجوقي ألب أرسلان جيشا عرمرما قصد اجتثاث الوجود الفاطمي في الشام ومصر، وشجعته على ذلك رسالة من وزير الفاطميين ناصر الدولة حسين بن حمدان، دعاه فيها إلى غزو مصر وإرجاعها للمظلة العباسية. لكن خبرا وصل إلى مسامع السلطان ألب أرسلان وهو يحاصر مدينة حلب غير مسار الجيش السلجوقي وغير معه مسار التاريخ في المنطقة. فقد جاء الخبر بأن القيصر البيزنطي رومانوس الرابع قد قطع بلاد الأرمن في غزوه لبلاد فارس التي يسيطر عليها السلاجقة، فتبدلت فورا أولويات السلطان السلجوقي عسكريا وسياسيا بسبب الغزو البيزنطي لأرضه، وفك حصاره عن مدينة حلب، ثم اتجه إلى بلدة مانزيكارت وهي مدينة مالازغيرت في شرق تركيا اليوم. وهناك دارت رحى معركة فاصلة من معارك العصر الوسيط، وهي معركة مانزيكارت التي تفكك فيها جيش بيزنطة، وأسر المسلمون الإمبراطور البيزنطي لأول مرة في التاريخ، وسلمت الدولة الفاطمية من سيف السلطان ألب أرسلان. قال ابن الأثير واصفا هذه الأحداث: بعث ناصر الدولة حسين بن حمدان الفقيه أبي جعفر محمد بن أحمد بن البخاري رسولا منه إلى السلطان ألب أرسلان ملك العراق يسأله أن يسير إليه العساكر ليقيم الدعوة العباسية بديار مصر وتكون مصر له. فتجهز ألب أرسلان من خراسان في عساكر عظيمة، وبعث إلى محمود بن ثمال بن صالح بن مرداس صاحب حلب أن يقطع دعوة المستنصر ويقيم الدعوة العباسية، فقطعت دعوة المستنصر من حلب ولم تعد بعد ذلك. وانتهى ألب أرسلان إلى حلب في جماد الأول سنة 63 و400، وحصرها شهرا، فخرج إليه صاحبها محمود بن ثمال بن صالح بن مرداس فأكرمه وأقره على ولايته، وأخذ يريد المسير إلى دمشق ليمر منها إلى مصر، وإذا بالخبر قد طرقه أن متملك الروم قد قطع بلاد أرمينية يريد أخذ خراسان، فشغله ذلك عن الشام ومصر ورجع إلى بلاده، فوقع جمائع الروم على خلاط وهزمهم. المصدر المقريزي: اتعاظ الحنفاء. تلكم كانت معركة مانزيكرت العظيمة التي دارت رحاها عام 463 هجري 1071 ميلادي، وهي من أعظم المعارك الحربية أثراً على تاريخ المنطقة، إذ مهدت لهيمنة الأتراك على الأناضول وتأسيس سلطنة سلاجقة الروم ثم الدولة العثمانية فيما بعد، وهي المعركة التي أخرت سقوط مصر الفاطمية بيد السنة الأتراك 100 عام كاملة. فاستمرت تلك الدولة حتى أجهز عليها صلاح الدين الأيوبي عام 1171 ميلادي، أي بعد مرور قرن كامل على محاولة ألب أرسلان غزوها. وخلاصة القول في الدولة الفاطمية عشية الحروب الصليبية هو أن تلك الدولة كانت تتآكل من أطرافها منذ منتصف القرن الخامس الهجري 11 الميلادي، ففي الغرب نقلوا بني زيري الصنهاجيون ولاءهم إلى الدولة العباسية بعد أن كانوا يحكمون شمال إفريقيا باسم الفاطميين، وفي الشرق سيطر السلاجقة على العراق وبدأوا زحفهم على المناطق الفاطمية في الشام. ومع بداية الحروب الصليبية كانت الدولة الفاطمية تعيش أسوأ انشقاق في تاريخها كما سنفصله فيما بعد. وحينما بعث حاكم الشام والموصل نور الدين محمود القائد العسكري أسد الدين شيركو وابن أخيه القائد صلاح الدين الأيوبي لغزو مصر، كان يجتث شجرة يابسة لم يعد فيها نبط للحياة. ولإكمال الخريطة الطائفية والسياسية المعقدة عشية الحروب الصليبية، نحتاج الآن إلى أن نبسط القول عن الوضع في بلاد الشام كما بسطناه عن الوضع في العراق ومصر، فقد تأثرت بلاد الشام بالحروب الصليبية أكثر ما تأثرت بها مصر والعراق، وكانت هذه البلاد عشية الحروب الصليبية موزعة بين عدد من صغار الأمراء المتنافسين على صغائر الأمور ممن لا يحملون هماً أخلاقياً ولا مشروعاً سياسياً، فشقت جيوش الفرنجة طريقها على أراضي أولئك الأمراء دون عوائق. وكان مما خدم الصليبيين وسهل وصولهم إلى القدس أن وجدوا هذا الممر الرخو في بلاد الشام التي كانت ممزقة ومتنازعا عليها بين العباسيين والفاطميين ثم بين أمرائها المحليين من صغار النفوس. كان حاكم دمشق السلجوقي توتش قد قتل عام 1095 ميلادي ضمن التنافس على خلافة أخيه السلطان ملك شاه، أي في السنة ذاتها التي استنفر فيها البابا أوربان الثاني الشعوب الأوروبية للحروب الصليبية، وترك توتش خلفه نجليه رضوان حاكم حلب ودقاق حاكم دمشق، فدخلا في منافسة ضروس على خلافته. ثم كانت جل المدن الساحلية في بلاد الشام يسوسها أمراء وقضاة مستقلون تخلوا عن الولاء لدولة الفاطمية الآفلة ولم يمنحوا ولاءهم بعد للقوة السلجوقية الصاعدة، وهكذا كانت بلاد الشام أمثل مكان يمكن لأي عدو طارق أن يخترق منه قلب العالم الإسلامي، فقد مزقها التنافس العباسي الفاطمي والريبة بين الجماهير الشيعية العربية في بلاد الشام والنخبة التركية السنية ثم الخلافات الاعتقادية والمذهبية الكثيرة. وتدل قرائن تاريخية عديدة على أن الشيعة الإمامية كانوا غالبية المسلمين في بلاد الشام عشية انطلاق الحملات الصليبية، لكنهم لم يحولوا قوتهم العددية إلى رأس مال سياسي إلا في طرابلس وحلب، وحتى في هاتين المدينتين كانت القوة السياسية الشيعية في طريقها إلى الأفول. وربما يساعد العرض الآتي للوضع في حلب ودمشق وطرابلس على فهم الخريطة الطائفية في بلاد الشام عشية الحروب الصليبية. كانت بلاد الشام في صدر الإسلام موطنا حصينا للتسنن، إذ هي مهد الدولة الأموية المعادية للتشيع، وقد جعل الأمويين من الصعب على التشيع النفاذ إليها، لكن الأمور تبدلت مع سقوط الدولة الأموية وميلاد الدولة العباسية التي دفعت بالتشيع إلى التمدد غربا من جهة بلاد الشام، أحيانا بتسامحها مع الشيعة وأحيانا باضطهادها إياهم. وفي مطلع القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي وفدت إلى شمال الشام قبائل عربية شيعية قادمة من العراق، ثم بدأت تلك الهجرات وانتشار التشيع بين القبائل العربية في شمال الشام يؤتيان ثمارهما السياسية. ففي عام 944 ميلادي انتزع سيف الدولة الحمداني مدينة حلب من أيدي الإخشيديين الذين كانوا يحكمونها باسم العباسيين، وجعلها عاصمة الإمارة الحمدانية ذات الميول الشيعية التي أسسها. ويبدو أن أول اختراق شيعي جدي لحلب بدأ مع سيف الدولة، وقد لاحظ ذلك مؤرخ حلب بن العديم فكتب يقول: وكان سيف الدولة يتشيع فغلب على أهل حلب التشيع لذلك. المصدر ابن العديم بغية الطلب. وفي عام 979 ميلادي 369 هجري بدل النجل سيف الدولة وخليفته سعد الدولة الأذان من الصيغة السنية إلى الصيغة الشيعية لأول مرة في تاريخ حلب وبلاد الشام، وزاد فيه: حي على خير العمل، محمد وعلي خير البشر. المصدر ابن العدين زبدة الحلب. وكانت تلك أولى بوادر الصعود السياسي الشيعي في بلاد الشام وجرأته على الإعلان عن نفسه في تلك البلاد. لكن الحمدانيين ظلوا معتدلين في تشيعهم وفي تعاملهم مع أهل السنة، فقد كانوا بعيدين عن فرض التشيع في إماراتهم المهيئة مسبقا وقبل مجيء الحمدانيين لقبول مختلف المذاهب. ومن أسباب ذلك أن مؤسس الإمارة الحمدانية في حلب سيف الدولة كان شيعيا على الطريقة الليبرالية دون الخروج من الإطار الفكري لبغداد. المصدر حمادة، تاريخ الشيعة. وفي ظل الحمدانيين شاهدت حلب ازدهارا فكريا وأدبيا، وكان من مظاهر أعظم شعراء العربية في بلاطها وهو أبو الطيب المتنبي، وكذلك الأمير الشاعر أبو فراس الحمداني، وقد كتب كلاهما ملاحم شعرية عن صراع الحمدانيين مع الروم البيزنطيين تشهد بدور حلب السياسي والعسكري آنذاك. بل إن أبا فراس عاش أعواما أسيرا لدى البيزنطيين وكتب في سجنهم أعظم قصائده، وهي التي اشتهرت فيما بعد باسم الروميات. ولعل جعفر المهاجر كان محقا حين نبه إلى أن حلب هي المدينة التي أعطى التشيع فيها من خير ما عنده على صعيد الجهاد والفكر والأدب. جعفر المهاجر، التأسيس لتاريخ الشيعة. وقد استولى الفاطميون على حلب عام 406 هجريا 1015 ميلادي، واتخذوها قاعدة للضغط على الخاصرة الغربية للدولة العباسية. لكن مقاومة سكان حلب من السنة والشيعة الإمامية على حد السواء أرغمت الفاطميين على التراجع والرضا بسيادة صورية على المدينة من خلال الأسرة المرداسية. وتدل القرائن التاريخية على غلبة التشيع الإمامي في حلب في ظل الدولة المرداسية. فياقوت الحموي يقتبس رسالة كتبها الطبيب اسمه ابن بطلان عام 1048 ميلادي، يذكر فيها أن الفقهاء يفتون على مذهب الإمامية في حلب. المصدر ياقوت الحموي، معجم البلدان. وقد نهجت الدولة المرداسية نهج سياسة البقاء من خلال تبديل ولائها بين الدولة الفاطمية والدولة البيزنطية حسب تبدل موازين القوى. وكانت الدولة متسامحة نسبيا مع السنة ومع المسيحيين، لكنها لم تستقر على سياسة مذهبية واضحة المعالم. وفي عام 1071 ميلادي انحنى أمير حلب المرداسي محمود أمام العاصفة السلجوقية الآتية من الشرق، ونقل ولاءه من الفاطميين إلى السلاطين السلاجقة في بغداد. وكان ما فعله محمود المرداسي تعبيرا عن تيار تاريخي جديد في المنطقة، فقد وجد أمراء حلب أنفسهم مجبرين على أن يكونوا مقربين من الأتراك، ثم بشكل أخص التقرب من السلاجقة. لم يكن ذلك حالة استثنائية بالنسبة لهم، فكل المنطقة كانت تتلقى الضغط نفسه ضمن تحول جديد سياسي أولا ثم فيما بعد عقائدي. وتستحق الطريقة التي سوغ بها محمود هذا التحول السياسي الشكلي من التشيع إلى التسنن إلى وقفة خاصة لما لها من دلالة على العلاقات السنية الشيعية عشية الحروب الصليبية. فقد روى ابن الأثير قصة هذا التحول في حلب في سياق لا يخلو من طرافة، فقال: في هذه السنة 463 هجري خطب محمود بن صالح بن مرداس بحلب لأمير المؤمنين الخليفة العباسي القائم بأمر الله، وللسلطان السلجوقي ألب أرسلان، وسبب ذلك أنه رأى إقبال دولة السلطان وقوتها وانتشار دعوتها، فجمع أهل حلب وقال: هذه دولة جديدة ومملكة شديدة، ونحن تحت الخوف منهم، وهم يستحلون دماءكم لأجل مذاهبكم، والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن يأتي وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل. فأجاب المشايخ إلى ذلك، ولبس المؤذنون السواد وخطبوا للقائم بأمر الله وللسلطان ألب أرسلان، فأخذت العامة حصر الجامع وقالوا: هذه حصر علي بن أبي طالب، فليأتي أبو بكر بحصر يصلي عليها بالناس.
المصدر ابن الأثير الكامل. وقال الغزي: وفي سنة 463 هجري قطع محمود بن نصر المرداسي والي حلب خطبة المستنصر العلوي بمصر، وخطب للقائم العباسي، فثار الشيعة في حلب ونهبوا حصر الجوامع وقالوا: هذه حصر علي، فليأتي أبو بكر بغيرها. المصدر كامل بن الحسين الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب. فمن الواضح أن عوام الشيعة في المدينة لم تطب نفوسهم بهذا التحول المذهبي المفاجئ المدفوع بدوافع التكيف السياسي، بيد أن سياسة محمود كانت أحكم وأحزم من عواطف العوام. وقد ذكرنا من قبل أن السلطان ألب أرسلان رفع الحصار عن حلب واتجه إلى مواجهة البيزنطيين في معركة مانزيكرت الحاسمة. ونضيف هنا أنه أقر الأمير محمودا نائبا له على حلب وشرط عليه إزالة أفعال الشيعة. المصدر الغزي نهر الذهب، أي اجتثاث كل مظاهر التشيع من إمارته. وهكذا ظلت حلب في وضع قلق تعاقبت خلاله على حكمها أسر شيعية إمامية من الحمدانيين والمرداسيين قبل تحولهم السياسي إلى التسنن خوفا من السلاجقة، ثم استولى عليها الأمير السني التركي آق سونجر، ثم أمير سني تركي آخر هو توتش الذي سبقت الإشارة إليه. وقد توفي توتش عام 1095 بالتوازي مع اندلاع الحملات الصليبية، وخلف وراءه نجده رضوان أمير حلب الذي عاصر الحملات الصليبية الأولى. وفي ظل حكم رضوان دخل عنصر شيعي جديد حلبة الصراع في حلب، وهي طائفة الشيعة النزارية المشهورة باسم الحشيشية. وقد جعل هذا العنصر الجديد الخريطة الطائفية في شمال الشام أشد تعقيدا بكثير. لقد وجد رضوان بن توتش في النزاريين حلفاء ضد أخيه وغريمه الأبدي حاكم دمشق دقاق بن توتش، كما وجد فيهم عضدا ضد حكام الموصل الطامحين دائما إلى ضم حلب إلى سلطتهم خدمة للسلاجقة والعباسيين. فبنى رضوان للحشاشين مركزا للدعاية لمذهبهم سماه دار الدعوة، ويبدو أن جهدهم الدعائي كان فعالا، وأنهم كسبوا عددا وافرا من الأتباع والأنصار في حلب، كما يدل عليه عدد ضحاياهم خلال المذابح ضدهم بعد موت رضوان. أما طرابلس فكانت خريطتها الطائفية عشية الحروب الصليبية واضحة جدا، فقد كتب الرحال الفارسي ناصر خسرو الذي زار طرابلس عام 1046 ميلادي أن سكان طرابلس كلهم شيعة، وقد شيد الشيعة مساجد جميلة في كل البلاد. المصدر ناصر خسرو سفرنامة. وقد يكون لتشيع خسرو أثر في تعميمه المفرط هنا، لكن وجود غالبية شيعية في طرابلس حين زارها هذا الرحالة تؤيده قرائن تاريخية أخرى كثيرة. ظلت طرابلس لقرون مديدة ميناء لإقليم دمشق منذ الفتح الإسلامي لها، وحينما انتزع الفاطميون من العباسيين جزءا من الساحل الشامي سقطت طرابلس بأيديهم وفصلوها عن إقليم دمشق، ثم عينوا وليا عليها تابعا لسلطتهم المركزية في القاهرة. وقد ازدهرت طرابلس في ظل الحكم الفاطمي، وحينما زارها الرحالة ناصر خسرو انبهر بجمالها وعظمتها، خصوصا المسجد الفخم في وسط المدينة ووفرة الفواكه فيها وأسوارها المنيعة لوقايتها من الروم، فهم يخافون أن يغير هؤلاء عليها بالسفن. المصدر خسرو سفرنامة. ولما بدأت الحملات الصليبية كانت طرابلس تحت حكم أسرة بني عمار التي حكمت المدينة بضعة عقود فقط قبل أن ينتزعها منها الصليبيون، فكانت طرابلس هي الكيان السياسي الاثني عشر الثاني بعد الدولة الحمدانية. وقد أسس لحكم هذه الأسرة الإمامية القاضي أبو طالب بن عمار، وهو أحد قضاة الدولة الفاطمية. استقل بطرابلس عن السلطة المركزية في القاهرة بعد وفاة حاكم طرابلس ابن بزال عام 1071 ميلادي،
وحينما توفي القاضي أبو طالب بن عمار بعيد ذلك، خلفه ابن أخيه جلال الملك ابن عمار، فبدل وجه طرابلس وأحالها مركزا تجاريا وثقافيا مزدهرا. وكان من أهم آثار جلال الملك تأسيس مكتبة طرابلس التي ضمت 1,000,000 مجلد أو تزيد حسب تقديرات بعض المؤرخين، المصدر حمادة تاريخ الشيعة. وامتد حكم جلال الملك بن عمار لطرابلس 28 عاما تحولت فيها إلى أعظم أقاليم الشام ازدهارا. وتوفي جلال الملك عام 1099 ميلادي، والصليبيون زاحفون من أنطاكيا إلى القدس، فخلفه أخوه فخر الملك بن عمار الذي تعين عليه التعاطي مع تعقيدات الوضع الجديد المتفجر في الشام، على ما سنبسط القول فيه في الفصل التالي. تلكم كانت الخريطة الطائفية في حلب وطرابلس، وهي تدل على وجود غالبية شيعية واضحة في الحاضرتين عشية الحروب الصليبية. لكن هل يعني ذلك وجود غالبية شيعية في بلاد الشام كلها آنذاك؟ يميل مؤرخون شيعة معاصرون إلى الجواب بالإجابة على السؤال بكل ثقة، ومن هؤلاء محمد حمادة الذي وصل لحد الحديث عن سوريا الشيعية خلال تلك الفترة، وتوصل إلى القول:
هكذا نصل إلى إظهار سوريا شيعية جديدة 12 في معظمها، والتي بالرغم من احتلالها من قبل الفاطميين في الجنوب والسلجوقيين في الشرق والصليبيين في الشمال، استمرت بالحفاظ على طابعها المذهبي حتى التحرر من الاحتلال الصليبي. المصدر
حمادة تاريخ الشيعة. أما بالنسبة لنا فمن الواضح أن الجواب بالإيجاب بالنسبة لشمال الشام، أما جنوب الشام ووسطها فمن الصعب التوصل إلى نتيجة قاطعة بشأنهما جوابا على هذا السؤال. وإن كانت بعض الدلائل التاريخية ترجح الجواب بالإيجاب أيضا، ولعل أقوى هذه الدلائل هي ملاحظات الرحال المغربي بن جبير الذي زار دمشق ومكث فيها 2 شهر و4 أيام يوم كانت عاصمة حكم صلاح الدين الأيوبي، وعلى خلاف الرحال الشيعي ناصر خسرو الذي يمكن اتهامه بالمبالغة في تقدير أعداد الشيعة، فإن ابن جبير كان فقيها وأديبا سنيا يمقت الشيعة ويسخر من عقائدهم وشعائرهم في كتاب رحلته وفي أشعاره. المصدر نظم ابن جبير. فهو ليس متهما بالتحيز للشيعة بأي حال من الأحوال. انظر نص القصيدة لدى محمد بن عبد الملك المراكشي، السفر 5 من كتاب الذيل والتكملة لكتاب التوصيل والصلة. وقد كتب ابن جبير وهو بدمشق يوم كانت عاصمة صلاح الدين الأيوبي:
وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة، وهم أكثر من السنيين بها، وقد عمروا البلاد بمذاهبهم.
المصدر رحلة ابن جبير. ونظرا لأن بعض أهل طرابلس الذين نجوا من الإبادة الصليبية عام 1109 نزحوا إلى دمشق، فربما يفسر ذلك وفرة الشيعة في دمشق خلال زيارة جبير لها بعد 7 عقود من سقوط طرابلس، أي في العام 1184. وليس من الواضح من نص ابن جبير ما إن كان قصد بالبلاد التي ملاها الشيعة بمذاهبهم مدينة دمشق حصرا أم بلاد الشام كلها، لكن ظاهر كلامه التعميم، وهو يشمل معضدا بأقوال مؤرخين آخرين بلاد الشام كلها. ومع ذلك فقد كشف ابن جبير الضعف السياسي الذي أصبح يعاني منه الشيعة يومها رغم وفرة عددهم، فأضاف أن جماعات من فتيان السنة كانوا يتتبعون الروافض ويقتلونهم في كل مكان، فقال:
وقد سلط الله على هذه الرافضة طائفة تعرف بالنبوية، سنيون يدينون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها، وهم يقتلون هؤلاء الروافض أينما وجدوهم، وشأنهم عجيب في الأنفة والائتلاف.
المصدر رحلة ابن جبير. وتتعضد شهادة ابن جبير عن رجحان الميزان الطائفي في بلاد الشام عموما لصالح الشيعة يوم ذاك بشهادة آخرين سابقين عليه، منهم المقدسي الذي ذكر أن أهل طبرية ونصف نابلس وقدس وأكثر عمان شيعة، ومنهم ناصر خسرو الذي أوردنا حديثه عن طرابلس من قبل. ونشير هنا إلى ما ذكره من أن مدينة صور غالبية سكانها كانوا شيعة حين زارها، لكن قاضيها كان سنيا، وقد أثنى خسرو على لطف ذلك القاضي السني فقال:
وتعرف مدينة صور بين مدن ساحل الشام بالثراء، ومعظم سكانها شيعة، والقاضي هناك رجل سني اسمه ابن أبي عقيل، وهو رجل طيب ثري.
المصدر خسرو سفرنامة. وذكر ناصر خسرو أيضا أن غالبية سكان طبرية كانوا شيعة حين زارها، وأن ذلك هو السبب الذي منعه من زيارة قبر الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه، الذي يتخذ الشيعة منه موقفا سلبيا للغاية. يقول خسرو:
ويقع قبر أبي هريرة خارج المدينة ناحية القبلة، ولكن لا يستطيع أحد زيارته لأن السكان هناك شيعة، فإذا ذهب أحد للزيارة تجمع عليه الأطفال وتحرشوا به وحملوا عليه وقذفوه بالحجارة، ولهذا لم أستطع زيارته.
المصدر نفسه خسرو سفرنامة. كما تتعضد ملاحظة ابن جبير بحديث معاصره ياقوت الحموي عن تشيع أهل حمص، وإن كان ياقوت تحدث بنبرة ازدراء فقال:
ومن عجيب ما تأملته من أمر حمص فساد هوائها وتربتها اللذين يفسدان العقل، حتى يضرب بحماقتهم المثل، إن أشد الناس على علي رضي الله عنه بصفين مع معاوية كان أهل حمص، وأكثرهم تحريضا عليه وجدا في حربه، فلما انقضت تلك الحروب ومضى ذلك الزمان صاروا من غلاة الشيعة، حتى إن في أهلها كثيرا ممن رأى مذهب النصيرية وأصلهم الإمامية الذين يسبون السلف، فقد التزموا أي أهل حمص الضلال أولا وأخيرا، فليس لهم زمان كانوا فيه على الصواب.
المصدر ياقوت الحموي معجم البلدان. وتكمن أهمية شهادات المقدسي وناصر خسرو وياقوت الحموي وابن جبير في الفارق الزمني بين هذه الشهادات الأربع. فالمقدسي توفي قبل بدء الحروب الصليبية بنحو قرن، وناصر خسرو توفي قبلها بعقدين، وابن جبير وياقوت عاصراها، وتوفي الأول منهما بعد بدئها بنحو قرن وربع قرن، والثاني بعد بدئها بقرن وثلث قرن. فشهادة هؤلاء الأربعة تدل على وجود كثيف ومضطرد للتشيع في بلاد الشام على مدى زمني مديد ومساحة جغرافية فسيحة. فنحن نرجح بناء على هذه القرائن التاريخية وجود أغلبية شيعية في بلاد الشام عموما عشية الحروب الصليبية، لكنها ليست أغلبية ساحقة، كما أن الشيعة الإمامية لم يترجموا قوتهم العددية إلى رأس مال سياسي إلا في حالات قليلة، وهو أمر ربما يرجع إلى نظرية الانتظار التي كانت تهيمن على الفقه السياسي الشيعي يوم ذاك، وربما يكون حديث جعفر المهاجر عن التشيع الشامي الخامد تعبيرا دقيقا عن السلبية السياسية التي اتسم بها التشيع الإمامي في بلاد الشام بشكل عام خلال العصور الوسطى. مصطلح التشيع الشامي الخامد. المصدر جعفر المهاجر، شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه. ويبقى شيعة جبل عامل ظاهرة بحاجة إلى وقفة خاصة بسبب خصوصية وضعهم أثناء الحروب الصليبية، وبسبب ما كان لهم من أثر فيما بعد في بعث التشيع في بلاد الشام، ثم هجرة مركز ثقله إلى بلاد فارس. وقد مر ابن جبير أثناء رحلته بجبل عامل مرورا عابرا، وكتب عنه ملاحظات جديرة بالتأمل. يقول ابن جبير:
ورحلنا من تبنين دمرها الله، وهي من أعمال جبل عامل، سحر يوم الاثنين، وطريقنا كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة، سكانها كلها مسلمون، وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه، نعوذ بالله من الفتنة، وذلك أنهم يؤدون لهم نصف الغلة عند أوان ضمها، وجزية على كل رأس دينار وخمسة قراريط، ولا يعترضونهم في غير ذلك، ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضا، ومساكنهم بأيديهم وجميع أحوالهم متروكة لهم، وكل ما بأيدي الإفرنج من المدن بساحل الشام على هذا السبيل رساتيقهم كلها للمسلمين، وهي القرى والضياع، وقد أشربت الفتنة قلوب أكثرهم لما يبصرون عليه إخوانهم من أهل الرساتيق المسلمين وعمالهم، لأنهم على ضد أحوالهم من الترفيه والرفق، وهذه من الفجائع الطارية على المسلمين، أن يشتكي الصنف الإسلامي جور صنفه المالك له، ويحمد سيرة ضده وعدوه المالك له من الإفرنج، ويأنس بعدله، فإلى الله المشتكى من هذا الحال، وحسبنا تعزية وتسلية ما جاء في الكتاب العزيز: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء.
المصدر رحلة ابن جبير. والظاهر أن الشيعة تجمعوا بهذا الجبل الحصين هربا من الهجمة الإفرنجية خلال الحملة الصليبية الأولى، وأنهم جاءوا إليه من طبرية وصور وغيرهما. ويبدو أن جبل عامل ازدهر سكانيا ثانيا بعد تلك الهجرة الشيعية إليه بعد أن كان من قبل خاليا. وجعفر المهاجر مثلا يرى أن جبل عامل شهد تحت الاحتلال الصليبي انتفاضة سكانية، أي توسعا بشريا لسكانه الشيعة الذين لجأوا إليه، وأن الكثير من قرى الجبل قد مصرت حين كانت تحت الاحتلال الصليبي. جعفر المهاجر، التأسيس لتاريخ الشيعة. بل يذهب جعفر المهاجر إلى أبعد من ذلك، وهو أنه لولا الحركة الصليبية وما أنتجته من بعثرة سكانية لما دخل جبل عامل التاريخ في ذلك الأوان، فكأن الزمان كان ينسج دورا لجبل عامل من شرطه هذا الجمع لشمل الشيعة بعد أن كانوا متفرقين في غير بلد من بلاد الأردن وفلسطين. المصدر: جعفر المهاجر، حسام الدين بشارة، أمير جبل عامل. ويكشف نص ابن جبير عن أمر مهم بالنسبة لأثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية الشيعية، وهو أن شيعة جبل عامل حصلوا على وضع خاص تحت الاحتلال الصليبي لم يحظ به غيرهم من المسلمين، وهو وضع لا يختلف كثيرا عن وضع أهل الكتاب في ظل الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة، لكننا نترك دلالة ذلك بالنسبة للعلاقات السنية الإمامية للفصل القادم. وتنقسم هذه الكتلة الشيعية في معظمها ما بين الإمامية والإسماعيلية النزارية التي اشتهرت باسم الباطنية والحشيشية، ولذلك لن تكتمل الخريطة الطائفية ببلاد الشام عشية الحروب الصليبية إلا ببضع ملاحظات عن الشيعة النزاريين المعروفين باسم الحشاشين. فقد ظهر النزاريون ببلاد الشام قبيل الحروب الصليبية، أي في وقت متأخر نسبياً مقارنة مع الشيعة الإمامية الذين كانوا جزءا من النسيج الاجتماعي الشامي منذ القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، وكان ظهورهم ثمرة من ثمار الانشقاق الذي عصف بالحركة الإسماعيلية عقب وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر عام 1094 ميلادي، وحينما كان البابا أوربان الثاني يستعد لإلقاء خطابه الذي دشن فيه الحملات الصليبية. كان ولي العهد الفاطمي أبو منصور نزار يتمرد على أخيه أبي القاسم أحمد الذي عينه قائد الجيش خليفة بعد وفاة المستنصر ولقبه بالمستعلي، وأزاح نزارا من ولاية العهد. وقد تشبث نزار بشرعيته السياسية متمسكا بحق ولاية العهد بولاية العهد، وأعلن نفسه الخليفة الشرعي الوحيد للدولة، ثم هرب إلى الإسكندرية بحثا عن قاعدة اجتماعية تسند حجته. لكن قوات المستعلي ظفرت بنزار في الإسكندرية وجلبته إلى القاهرة، حيث قتل ببضعة أشهر بعد إلقاء البابا أوربان الثاني خطابه التحريضي ببلدة كليرمون الفرنسية. وكانت نهاية نزار بداية حركة الشيعة النزارية التي هربت من الاضطهاد بمصر ولجأت إلى بلاد الشام، بينما احتفظ جل الإسماعيليين الآخرين بولائهم لأخيه المستعلي. وبدأ منذ إذن انشطار الطائفة الإسماعيلية إلى حركتين، مستعلية ونزارية. أما المستعلية فقد استمرت في حكم مصر إلى نهاية الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي عام 1169 ميلادي 564 للهجرة. وأما النزارية التي اشتهرت فيما بعد باسم الحشيشية فقد سلكت سبيلا راديكاليا دمويا، وسنبسط القول في ذلك في الفصل الثالث. وقد نشبت حرب أيديولوجية بين فرعي الحركة الإسماعيلية شبيهة بتلك التي دارت رحاها بين العباسيين والفاطميين، ففي عام 1124 ميلادي نشر الخليفة الفاطمي في القاهرة محضرا يطعن في شرعية نزار وخلفائه من بعده، وهو شبيه بالمحضر الذي نشره العباسيون من قبل، وأثاروا فيه الريبة حول انتساب الفاطميين للبيت النبوي وطعنوا في شرعيتهم السياسية. وكان ممن شهدوا انشطار الحركة الإسماعيلية في مصر رجل اسمه حسن الصباح، سيكون له شأن في تاريخ حركة النزاريين الحشاشين فيما بعد، وهو واعظ شيعي من مدينة قم زار مصر عام 1076 للاطلاع على مبادئ التشيع الإسماعيلي من الدعاة الفاطميين. قال ابن الطقطقي عن حسن الصباح: وهو رجل أصله من مرو، وأخذ من دعاة آل أبي طالب بها المذهب، وكان رجلا ذا دهاء وصاحب حيل، ثم إنه رجع من مصر إلى خراسان وصار داعيا لآل أبي طالب، وتوصل بأنواع التوصلات حتى ملك قلعة من بلاد الديلم. فلما ملكها قوي أمره واستغوى طوائفا من الناس، وفشى مذهب الباطنية ونمى، واعتقده خلق من الأكابر في باطن الأمر. المصدر: محمد بن علي، المعروف بابن الطقطقي، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. وهكذا عاد حسن الصباح إلى بلاد فارس من رحلته المصرية مصمماً على بعث الحركة الإسماعيلية بروح جديدة، فبدأ في بث دعوته هناك حتى اكتسب عدداً معتبراً من الأتباع، ثم استولى على قلعة ألموت عام 1090 ميلادي واتخذها مستقراً لحركته. ومنذ إذن أصبح حسن الصباح سيد طائفة الحشاشين، وأصبحت قلعة ألموت غرفة العمليات لنشاط تلك الطائفة ومغامراتها الدموية في بلاد فارس والعراق والشام ومصر. وكان ممن تلقوا تعاليم الحشاشين في قلعة ألموت رشيد الدين سنان، الذي اشتهر بلقب شيخ الجبل، وقاد حركة الحشاشين في بلاد الشام لثلاثة عقود. كان شيخ الجبل قائدا كارزميا وداهية مراوغا وشاعرا بليغا وسفاحا لا يرحم. وقد قدم الصفدي صورة معبرة عن شخصية رشيد الدين سنان فقال:
كان رجلا عظيما خفي الكيد بعيد الهمة عظيم المخاريق ذا قدرة على الإغواء وخديعة القلوب والعقول وكتمان السر واستخدام الطغام والغفلة. خدم رؤساء الإسماعيلية بألموت وراض نفسه، وقرأ كثيرا من كتب الفلاسفة والجدل والمغالط ثم رسائل إخوان الصفاء ومشاكلها من الفلسفة الإقناعية المشوقة غير المبرهنة، وبنى بالشام حصونا لهذه الطائفة بعضها مستجد وبعضها كان قديما، احتال في تحصيلها وتحصينها وتوعير مسالكها، ودام له الأمر بالشام نيفا 30 سنة.
المصدر ابن أيبك الصفدي الوافي بالوفيات. وقد كسب الحشاشون الشاميون أمير حلب التركي رضوان بن توتش كما أشرنا إليه من قبل، فأصبح حامي طائفتهم ودعوتهم. ويكاد يتفق المؤرخون السنة على ميول رضوان إلى الطائفة النزارية، فابن العديم يقول:
وضعف أمر رضوان واستمال الباطنية، وظهر مذهبهم بحلب وشايعهم رضوان، واتخذوا دار دعوة بحلب وكتبه ملوك الإسلام في أمرهم فلم يلتفت ولم يرجع عنهم ودام على مشايعتهم.
المصدر ابن العديم بغية الطلب، ويقول عن شيخ النزارية الحكيم المنجم إنه:
استمال رضوان إلى الباطنية جدا، وظهر مذهبهم في حلب وشايعهم رضوان وحفظ جانبهم، وصار لهم بحلب الجاه العظيم والقدرة الزائدة، وصارت لهم دار الدعوة بحلب في أيامه، وكتبه الملوك في أمرهم فلم يلتفت ولم يرجع عنهم.
المصدر ابن العديم زبدة الحلب. وقد لاحظ ابن عساكر على رضوان أنه
ظهر منه الميل إلى الباطنية واستعان بهم بحلب.
المصدر ابن عساكر تاريخ دمشق، كما انتقده ابن خلدون بأنه
كان يستعين بالباطنية في أموره ويداخلهم.
المصدر تاريخ ابن خلدون. ويبقى من غير الواضح ما إن كان حلف رضوان مع هذه الطائفة مبعثه الاقتناع الاعتقادي أم مجرد المنفعة السياسية، فرضوان معروف بالانتهازية السياسية والتحلل من أي التزامات اعتقادية أو أخلاقية حتى فقد احترام رعيته. قال ابن العديم:
وساء تدبير الملك رضوان فأطلق العوام ألسنتهم بالسب له وتعييبه.
وفي عام 1097 نقل رضوان ولاءه السياسي من العباسيين إلى الفاطميين طمعا في الحصول على مال من الفاطميين، ثم تراجع عن تلك المغامرة بعد شهر واحد فقط. لكن الواضح أن عهد رضوان مكن للدعوة النزارية فتوسعت عمقا وامتدادا في حلب في بلاد الشام كلها، فأصبحت للحشاشين صولة وجولة كما لاحظ ابن خلدون فقال:
كانت الباطنية كثيرا في حلب في أيام رضوان.
المصدر تاريخ ابن خلدون. وقد اتخذ رضوان من أخيه دقاق أمير دمشق عدوه اللدود طيلة حياته، كما قتل رضوان أخويه الشابين أبا طالب وبهرام اتقاء لوجود من ينافسه على الكرسي. وقد نحى نحوه ابنه الذي خلفه في حكم حلب، فبدأ حكمه بقتل أخويه ملك شاه وميريجا، مما يدل على عمق الأنانية السياسية في النخب المسلمة آنذاك. قال ابن العديم: ومن العجب العجيب الذي فيه عبرة لكل أريب، أن رضوان لما ملك حلب قتل أخوين كانا له، فلما ولي ابنه ألب أرسلان قتل أخويه ابني رضوان. تلكم كانت معالم الخريطة الطائفية عشية الحروب الصليبية، عراق منشطر بين السنة والشيعة مع صعود سياسي للتسنن على أكتاف السلاجق الأتراك، وإمبراطورية شيعية فاطمية محتضرة في مصر عجزت عن التوغل المذهبي في الجماهير السنية الخاضعة لسلطتها السياسية، وغالبية شيعية في بلاد الشام يحكمها أمراء سنة في أغلب الحواضر الشامية، وشقاق مزمن داخل التسنن بين الأشاعرة والحنابلة، وداخل التشيع بين الإمامية والإسماعيلية، وصراع مرير على بلاد الشام بين العباسيين العراقيين والفاطميين المصريين، وفي الفصلين التاليين بسط لتحولات السنة والشيعة وعلاقاتهما المتموجة في السياق الجديد الذي نشأ عن الاجتياح الصليبي.